بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 89 على 1.
يا شيخ، حديث
أرجو أن تكونوا بعيدين عن الفوضى، وأن تأتي الأسئلة بالراحة لا بالمزاحمة.
تفضل. حديث من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أن لا. جزاك الله خير
يا شيخ.
تفضل.
قول الأصوليين عدم النقل لا يفيد العدم، شرح هذه القاعدة الأصولية جزاك الله خير.
ليس هكذا يقول الأصوليون. الأصوليون يقولون كلمة حق: عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، لكن الأمر في النسبة للنقل على العكس تماما. عدم نقل الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور ذلك الشيء يستلزم أنه لم يقع، لأنه لو كان قد وقع لنقل، ولا يمكن أن لا ينقل إلينا هديه عليه السلام وسنته إلا بتمامها وحذافيرها. وفي الواقع إن هذا السؤال يحفزني ويدفعني إلى أن أذكر أخواننا طلاب العلم إلى قاعدة هامة جدا لها صلة وثقة بالحديث الصحيح، والذي ورد بألفاظ عديدة كلها تلتقي حول اللفظ المشهور: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كثير من أهل السنة الذين يمشون معنا على نهج السلف الصالح، وهو عدم التعبد بما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، كلهم يلهجون بهذا الحديث: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن في اعتقادي أن القليل من أهل العلم، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن عامة الناس، لا يستحضرون على الأقل، ولا أقول لا يعلمون، لا يستحضرون على الأقل أن الحكم على شيء ما بأنه بدعة يستلزم الاطلاع على هدي الرسول عليه السلام وعلى سيرته، حتى إذا قال القائل في شيء ما هذا بدعة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. فمن الذي يحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ هو عامة الناس؟ هو طلاب العلم المبتدئون؟ لا، إنما هم طائفة من أهل العلم خاصة، وهم من أهل الحديث، ليس الفقهاء ولا المفسرون ولا غيرهم من العلماء، إنما هم أهل الحديث، هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا الشيء بدعة، مستلزمين ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. هذا شيء. والشيء الثاني: كيف نعرف، وقد سبقت إشارة إلى مثل الكلام سابقا ونحن على الغداء، كيف نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الشيء الفلاني حتى يسوء لنا أن نحكم عليه بأنه بدعة؟ كثير من الناس حينما نقول لهم: لا تفعل هذا يا أخي، هذا بدعة، أول ما يبادرك بقول: طيب نهى عنه الرسول عليه السلام؟ نقول له: نهى وما نهى. ويفهم هذين اللفظين متناقضين أهل العلم: نهى وما نهى. ما نهى كما يريد السائل: هل قال الرسول مثلا للمؤذن: لا تصلي بعد الأذان؟ ما نهى. نهى كيف؟ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا في معنى النهي تماما. فإذا حينما يقول الباحث بأن هذا الشيء بدعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء وهو عبادة، ولو كان عبادة لفعله عليه السلام، أو على أقل لا بينه للناس بقوله، أو أقل القليل أن يرى ذلك ويقره. فبيان الرسول عليه السلام كما تعلمون أنواع، إما بقوله أو بفعله أو بتقريره. من أجل هذا التفصيل قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، أي بينته لكم بهذا البيان الثلاثي المذكور آنفا. وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. الآن أنا أضرب لكم مثلا غير واضح، لكن من أمثاله كثير ما هو واقع. أضرب لكم مثلا: لو أن جماعة دخلوا المسجد ليصلوا مثلا السنة القبلية للصبح أو الظهر أو غيرها، فقال أحدهم ممن أوحى إليه أحدهم، هو شيطان إنسي جني ما يهمنا، قال: ما لكم تصلون هكذا عزين متفرقين؟ تعالوا نصلي سنة الظهر القبلية جماعة. ويدعم ذلك بأحاديث صحيحة عن الرسول عليه السلام من قوله، فيقول مثلا: قال عليه الصلاة والسلام: يد الله على الجماعة، إذن تعالوا نجتمع ولا نتفرق. بل يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، ويقول: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، إلى آخر الحديث. ماذا يكون فعل هذا الإنسان إذا جمع الناس على سنة القبلية؟ لا شك أن هذا يقال إنه بدعة. والحمد لله إلى اليوم لم تقع مثل هذه البدعة، لكن أمثالها بالمئات بل بالألوف. كيف ننكر هذه البدعة لو حدثت؟ لو أنكرنا هذه البدعة سيقول الجهلة: هل نهى الرسول عليه السلام عن التجميع في السنن؟ لا نستطيع أن نقول له حسب طلبه. نحن ننكر عليه هذا التجميع لأنه أمر حدث بعد أن لم يكن. كيف نعرف أنه حدث؟ لابد أن يكون هذا الذي يقول هذا أمر حادث عنده إلمام وإحاطة وشمول بحياة الرسول عليه السلام وبسيرته، وبخاصة ما كان متعلقا منها بشرعه الذي أوحاه الله عز وجل إليه. هذا يعطينا شيئا مهما جدا ينبغي أن نضعه في أذهاننا بصفتنا طلاب علم، هو أن الحديث العام إذا تضمن أجزاء كثيرة، ونعلم بالطريق السابق أن جزءا من أجزاء هذا الحديث العام لم يفعله الرسول عليه السلام، فليس لنا نحن أن نفعل هذا الجزء ولو أنه شمله النص العام. مثاله: كان بعضهم منذ سنين كتب في مجلة محترمة، هي المجلة السلفية، الجامعة السلفية التي تصدر في الهند، كتب مقالا طويلا وأشير إلى بحثه آنفا قبل الصلاة حول رفع اليدين في الدعاء دبر الصلوات، فأتى بأحاديث عامة واحتج بها على شرعية رفع اليدين في الدعاء. لقد وقع في مثل هذا المثال الذي ضربته لكم آنفا، احتج بعمومات لم يثبت العمل بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى ألوف الصلوات مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو بعد الصلوات دعوات بجمل مختصرات، لكن ما جاء عنه ولا في حديث واحد أنه رفع يديه، فضلا عن أن يكون استقبل أصحابه ودعا هو وأمن أصحابه على دعائه. هذا شيء لم يقع. فالذين يستحبون رفع اليدين دور الصلاة ويستحبون التجميع في الدعاء بعد الصلاة مثلهم مثل أولئك الناس الذين اجتمعوا في صلاة السنة القبلية جماعة محتجين بالعمومات الحديثية وهي ثابتة عن الرسول عليه السلام، لكن لم يثبت العمل عن الرسول عليه السلام والسلف الصالح بهذا الجزء من هذا النص العام. فدل ترك السلف للعمل بهذا الجزء الداخل ضمن النص العام أنه غير مراد، ولذلك قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فيجب علينا معشر طلاب العلم أن نتذكر هذه الحقيقة، فلا نقع في الابتداع في الدين ونحن نحارب الابتداع في الدين، نقع في الابتداع من حيث لا ندري ولا نشعر بسبب الغفلة عن مثل هذا الأصل العظيم، وهو أن ما تركه الرسول عليه السلام من العبادات فالعبادة تركه، وما فعله عليه السلام من العبادات فالعبادة فعله. لذلك قسم بعض العلماء المتأخرين من المحققين السنة تقسيما لطيفا، فقال تنقسم السنة إلى قسمين: سنة فعلية وسنة تركية، ليس تركية وإنما هي تركية، سنة فعلية وسنة تركية، أي ما نظنه من العبادات لكن نعلم أن الرسول عليه السلام ترك ذلك، فالسنة الترك لذلك. والأمثلة بين أيدينا كثيرة وكثيرة جدا. مثلا لا يسن الأذان لصلاة العيدين، لا يسن الأذان لصلاة الاستسقاء، لا يسن صلاة الأذان لصلاة الكسوف والخسوف. هل هناك نهي عن الأذان لهذه الصلوات؟ الجواب لا، لكننا نقول بلى، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس بمناسبة وفاة ابن إبراهيم عليه السلام، خطب فيهم وقال الكلمة المشهورة: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا. ما أذن لهذه الصلاة، وهي وقعت مرة واحدة في عهده صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأذان خيرا لفعله عليه السلام وما كتمه على الناس. ونحمد الله أنه لا يزال المسلمون واقفون عند هذه السنة التركية، ولكنهم ما طردوا هذا الوقوف، فجاءوا بكثير من العبادات بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما نهى عن ذلك، وثانيا هي داخلة في النصوص العامة. إذن أي عبادة تدخل في نص عام لم يجري العمل بها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ليست عبادة ولو دخلت في نص عام. هذا ما أردت أن أذكركم به، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما.
تفضل. إلى الله إلى إلى آدم
وإذا كان عائد إلى الله عز وجل فما معنى الحديث ده وهذه الرواية الأخرى تعتبر منكرا إن الله خلق آدم على صورة الرحمن
هذه الرواية ضعيفة لا تصح وسيأتيك بيان وتفصيل القول في ضعفها في المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة وقد قدمت قبل أن آتي إليكم الفهارس وطبع الكتاب دون الفهارس وفيه تفصيل القول في ضعف هذا الحديث مع اهتمام كثير من أهل السنة بإثباته ولكن علم الحديث لا يساعد على إثباته فهو ضعيف بل منكر بزيادة على سورة الرحمن والصحيح كما جاء في مسلم وغيره إن الله خلق آدم على صورته فقط وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة بزيادة تؤكد أن الضمير يعود إلى آدم حيث قال عليه السلام إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا هذا نص صريح في أن الضمير يرجع إلى آدم عليه السلام ولو صح الحديث بالرجوع إلى الله آمن به دون تكييف ودون تأويل وتشبيه وتعطيل
نعم يا شيخ سؤال هذا يعلق في المساجد عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله فقال يا رسول الله جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك قال أريد أن أكون أعلم الناس فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله تكون أعلم الناس وأتى ذكر هذا كثير
هل هذا حديث مركب هذا حديث مركب لا أصله في السنة وأكثر الأحاديث التي تنشر في نشرات وكأن هناك جماعة يتقصدون نشر الأحاديث التي لا سنام لا ولا خطام في مثل هذه النشرات ويعرضون عن نشر الأحاديث الصحيحة وذلك من السهل جدا أن ينقلوها من صحيح البخاري ومسلم لا يفعلون ذلك ولكنهم ينشرون هذه الأحاديث التي لا أصل في كتب الحديث وهذا من ذلك
من هو إيش؟
فضل
من هو المستغفر
الشيخ المستغفر
وهناك زيادة وليس بعد ذلك أن الإيمان محبة فرد ومن المعروف أن الإيمان والإسلام مع أن إذا اجتمعت تفرق إذا اجتمعت تفرق المعنى اختلفت المعنى وإذا افترقت تفرق منهما على الأرض قال الإيمان هنا المقصود به الإسلام وجه تنظيم هذه
الإيمان المقصود به هنا هو الاعتقاد الذي في القلب وفي الجنان هذا واضح جدا ولا يعني لا إشكال في هذا المعنى ولكن لعلك تقصد شيئا آخر وإن هذا أمر واضح نعم
اسمي.
نعم أي إذا وصلت مرتبة المسلم إلى أنه لا ينكر المنكر حتى ولا بقلبه فظاهر الحديث أنه ليس مؤمنا لكن مع ذلك رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية تأويلا فقال بأن المقصود هنا الإيمان الكامل وأنا لم أرتاح لهذا التأويل
حديث صحيح مسلم يا شيخ فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للضيف والرابع للشيطان يعني ما يجوز الإنسان يجيب أكثر من 3 فراش
حديث فراش لك وفراش لزوجك وفراش للضيف والرابع للشيطان هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه المقصود منه ألا يتوسع المسلم في أثاث بيته وألا يأتي إليه إلى البيت بما ليس له حاجة به. فلما قال والرابع للشيطان يعني أنه من الترف الذي لا حاجة إليه. ولكن لو فرضنا رجلا كثير الضيوف بابه مطروق فيأتيه ليس بالأفراد بل بالعشرات من الضيوف، فصنع وهيأ فرشا، فلا يكون الفراش الرابع بل ولا الخامس بل ولا العاشر، والحالة هذه للشيطان أو من عمل الشيطان أو في سبيل الشيطان ومرضاته. إنما المقصود أن لا يتوسع فوق الحاجة. إن كنت رجلا يأتيك ضيف، إن جاءك يأتيك ضيف واحد فاتخذ لك فراشا إضافيا على فراشك وفراش زوجك. وإن كان من عادتك أن يأتيك ضيفان أو ثلاثة فعد لكل منهم فراشا ولا يكون ذلك مخالفا للشرع. فموضوع الحديث وفكرته وثمرته هو عدم التوسع في متاع البيت الذي لا حاجة لصاحبه إليه، هذا هو فقط. تفضل. ذكرنا في كثير من كتبنا أن قول المحدث في حديث ما رجاله ثقات أو قوله رجال الصحيح لا يعني أن إسناده صحيح، بل نحن نفهم من استعمالهم لهذا الأسلوب أن ذلك يعني أن إسناده غير صحيح. هذا أمر غريب جدا، وذلك لأننا نعلم من أنفسنا أننا إذا عرفنا أن سند حديث ما صحيح فقلت أنا إسناده رجال ثقات، لم أفصح عما في نفسي بقولي رجال ثقات. أنا قد أقول أحيانا رجال ثقات، لكن أعني ما أقول رجال ثقات ولما يثبت صحته عندي، وإلا لما جاز لي أن أعمي الأمر على الناس فأقول رجال ثقات والواقع أن إسناده صحيح. فقول المحدث رجال ثقات أو رجال الصحيح إنما يعني أنه توفر في هذا الإسناد شرط من شروط الصحة وهو عدالة الرواة. أما بقية الشروط وهو السلامة من العلة أو من الشذوذ فذلك مما لم يتمكن هذا المحدث الذي قال هذه الكلمة رجال ثقات أو رجال الصحيح. من أجل ذلك نجد الحافظ نور الدين الهيثمي قلما يطلق الحسن أو الصحة على الإسناد، وإنما يقول رجال ثقات أو إسناده رجال صحيح. لماذا؟ لأن هذه الألوف المؤلفة في هذا الكتاب الذي يعتبر ديوان في علم الحديث جامع، لو أنه أراد أن يتتبع كل حديث تتبعا دقيقا بحيث ينتهي إلى قوله إسناده صحيح إسناده حسن يمكن لم يتسع عمره كله مهما طال لينهي مثل هذا الكتاب. ولذلك فهو أتى الأمر من أقرب باب وهو يقول رجال ثقات أو رجال صحيح. تفضل.
حديث الفضل صح أنه حديث الفضل بن عباس أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام صفلة بدون سترة في منى.
نعم.
هل هذا صحيح؟
صحيح.
ممكن أن أجمع بينه وبين أحاديث الأمر باتخاذ السترة.
الجمع يكون بعدة طرق من علم أصول الفقه، ولذلك الحقيقة لا يكفي أن يدرس طالب العلم مصطلح الحديث وأصول علم الحديث، لابد له من أن يضم إلى ذلك دراسة علم أصول الفقه، وبذلك يصبح فقيها النفس. أول ذلك من القواعد، وهذه يشرحها الإمام ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، الأصل أن يؤخذ بالزائد فالزائد من الأحكام. إذا جاء نصان أحدهما يتضمن حكما زائدا على النص الآخر أخذ بهذا الزائد على النص الذي زيد عليه. كذلك من القواعد من علم حجة على من لم يعلم، ومن ذلك أن قول النبي مقدم على فعله، وهنا تجدون أن أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة في الأمر باتخاذ السترة، ويعلل ذلك تعليلا شرعيا فيقول لا يقطع الشيطان عليه صلاته، بل ويرتب على ترك اتخاذ السترة بطلان الصلاة في بعض الأحوال كمرور الحمار والمرأة والكلب الأسود. فهذه النصوص لا تترك لذلك الفعل، لأن فعله عليه السلام إذا تعارض مع قوله قدم قوله على فعله، لأن القول يكون تشريعا للأمة وفعله كذلك، ولكن ليس طردا. ففي كثير من الأحيان يكون فعله عليه السلام خاصا به، إما لعذر وإما لخصوصية، فهنا نستطيع أن نقول بإيجاز هذا فعل وخالفه القول، فنحن نعتمد على القول ونترك الفعل له عليه السلام. ما أن هناك بعض العلماء يقولون في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سترة من الستر المعتادة، لكن من الممكن أن يكون هناك حجر نابع من الرمل توجه إليه الرسول عليه السلام ولم يتنبه له الفضل أو راوي الحديث أن هذه سترة، فقال إنه صلى إلى غير سترة، وفي رواية إلى غير جدار، وهذا أيضا أوضح بأنه لا يعني هذه الأشياء النابعة من الأرض إنما جدار. ومن القواعد العلمية أيضا التي تفيدنا في مثل هذا الصدد أن الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، وكما ترون هذا الحديث الفعلي يرد عليه كثير من الاحتمالات، هذا لو لم يكن ما يعارضه من قوله عليه السلام الذي وجهه للأمة، فلذلك فذاك الحديث ليس عليه العمل، وإنما العمل على الأحاديث الكثيرة من قوله عليه السلام وفعله أيضا. تفضل. حديث الخط مضروب عليه بخط أحمر. لا أكلف إلا نفسي، أنا أعطيك ما عندي، وهذا في سنن داود، وهو في كتاب ضعيف سنن داود، فهو حديث مضطرب إسناده وفيه جهالة في بعض رواته، ولا يمكن تحسينه إلا اللهم إن جاء له طريق يصلح أن يكون شاهدا له، هذا نحن مما لم نعذر عليه.
شيخ تعقيب،
فضل.
في سورة ياسين عن صفة اليد، ماذا يقصد في صفة اليد هنا في الآية؟ في صفة الصفات
الله عرض أيدينا في الآية،
محمد عرض
أيدينا عن عام،
خلاص
عام فهم لها مالكم، أقصد بأيدينا في الآية خلقنا لهم، خلقنا لهم
مما عملت أيدينا أنعاما هم لها مالكون. المقصود الله عز وجل إذا كان يعني نفسه فلله عز وجل يدان لا نعرف كيفيتهما، وقد يعني من خلقه من الملائكة الذين وكلهم بأن يخلق بأمره إياهم ما شاء ربنا عز وجل من الخلق. هنا لا إشكال، إن كانت الأيدي هي من فعل الله عز وجل فهناك آيات وأحاديث كثيرة أن لله عز وجل يدان دون تكييف بدون تشبيه، وإن كانت الأيدي المقصود هنا أيدي الملائكة فالأمر حين ذاك أسهل. والسلام عليكم. النساء شقائق الرجال، أن الحكم الذي يتعلق بالرجال يسري إلى النساء أيضا، الحكم واحد بسم الله. يكفي هذا؟
ما يكفي.
لما؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال، وهو يقول يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل خيرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. فلو كان هذا الحديث صريحا في الرجال جاء الجواب السابق، فكيف وهو بلفظ أحدكم؟ ترى أحدكم لا يدخل فيه النساء؟ نحن الآن نعيد اللفظة السابقة، أنتم معشر العرب أفيدونا، إذا خاطب العربي جماعة بلفظة أحدكم ترى لا يدخل في ذلك النساء؟ في فهم الأعجمي يدخل في ذلك النساء أيضا، فلو لم يدخل فحسبنا الحديث السابق إنما النساء شقائق الرجال.
ولكن
تفضل،
المرأة هي لها ظروف معينة في الصلاة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها، وهذا مما يستدعي أن النساء يختلطن في الصلاة واللاتي يأتين متأخرات، ووضع النساء كونهن دائما في مؤخرة الصفوف وكونهن يصفوفن خلف الرجال والغلمان والأطفال يصفوفن أمامه، يعني هذا يدعو إلى أنه يكثر الحركة، وهذه ناحية. الناحية الأخرى
يكثر الحركة إيه يعني؟
يعني تكثر حركة المرور أمام النساء باعتبار أنهن في مؤخرة الصفوف يصلين، هذه الواحدة. الأمر الآخر أن الحكم لعل له تعليل في جعل الرجال تقطع صلاتهم المرأة، لأن المرأة باعتبارها يعني تثير انتباه شيء من هذا، فالمرأة أمام المرأة أقل إثارة من هذا الموضوع. والله
صدقتها والله أعلم. لكن لو سألنا سائل هل يقطع صلاة المرأة الحمار والكلب الأسود؟
نعم.
ما الدليل؟
الحديث.
فإذا رجعنا إلى الحديث. ثم في نفس الشيء أيضا، هل هذا الحديث الذي ذكرته خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هل هو قاعدة نأخذ منها اختلاف أحكام النساء عن الرجال، أم هذا حكم خاص بالنساء في خصوص هذه المسألة فقط لا نتعداها إلا بنص؟
يعني استفاد من قاعدة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا ما أجبتني، تقول يستفاد فائدة، صحيح، أهلا دكتور كيف حالك شاف طيب، لكن ما حظيت بالجواب.
طيب شيخ، بقي تعلق آخر بالنسبة للصبيان ومنعهم من المرور، الحديث العام وأراد أحد كلمة أحد أن يمر ويدخل فيها الصبيان، ولكن هناك قد يفهم منه معارض بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حمله أمام، فهناك من يسأل من الإخوان ربما الصبيان لا الواحد لا يستطيع التحكم فيهم، وبعدين منع الصبي ومدافعته ليس كدفع الرجل العاقل.
وعليكم السلام.
التوضيح في هذا الأمر حكم الصبيان في مثل هذه المسألة.
بارك الله فيك. معلوم لدى الجميع أن الصبي لا يكلف بأحكام الشريعة حتى يبلغ كما جاء ذلك صراحة في الحديث، لكن هذا لا يحول بين ولي الصبي وبين توجيهه وتعليمه وتربيته على الأحكام الشرعية حتى ينشأ عليها إذا ما بلغ سن التكليف. نحن نفرق الآن بين المرأة التي تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه سترة مثل مقيرة الرحل، وبين البنت التي لم تبلغ، إذ الأمر كذلك فكذلك الصبي، لكن نحن نربيهم على أن لا يمروا بين يديه الصفوف، لا لأن ذلك حرام عليهم، كما أننا نأمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع ونضربهم عليها وهم أبناء عشر، لا لأن الصلاة فريضة عليهم، وإنما تنفيذا لأمر الرسول عليه السلام الواضح أن المقصود من ذلك تنشئتهم على العبادة وعلى الصلاة. ولذلك لا يترتب كبير شيء على مرور الصبي بين يدي الصف، كما أن من السنة كما تعلمون السماح للأطفال أن يدخلوا المساجد، وأن لا نمنعهم بناء على ذاك الحديث الذي يدور بين أن يكون ضعيفا وبين أن يكون كما قال بعض المحدثين لا أصل له، ألا وهو جنبوا مساجدكم صبيانكم وجانينكم وإقامة حدودكم. من المعلوم في السنة العملية أن الصبيان كانوا يحضرون المسجد حتى وقعت تلك الواقعة اللطيفة حينما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة صلاة العصر فسجد بين ظهرانيها سجدة أطالها حتى انشغل بال أحد المصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه ينظر وإذا به يرى أمرا عجبا، يرى الحسن أو الحسين قد ركب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فعاد إلى سجوده مطمئنا لأنه خشي أن يكون الرسول عليه السلام قد جاءه اليقين الموت وهو ساجد. لما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته قيل له رأيناك يا رسول الله سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، قال إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. فهذا الحديث فيه أن الصبيان كانوا يحضرون المساجد، وهذا أيضا من الأدب التربية في السنة المحمدية لتمرين الصبيان على التردد عن المساجد وعلى مشاهدة الصلاة والمصلين كيف يؤدونها، وما كذلك حمل الرسول عليه السلام لأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له علاقة بموضوع المرور، له علاقة بموضوع إدخال الصبيان والأطفال الصغار، وأن حملهم أيضا في أثناء الصلاة لا شيء في ذلك، خلافا لبعض المذاهب التي تشدد وتبطل الصلاة بمجرد حركات يأتيها المصلي، وقد ضيق في الأمر بعضهم حتى قال ثلاث حركات متتابعات تبطل الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم في وضعه لأمام على عاتقه ووضعها حين يركع ووضعه وإعادته إياه حين ينهض إلى الصلاة، هذه كلها حركات مغتفرة في سبيل العطف على الأطفال والعناية بهم. الشاهد أن الحملة هنا ليس فيها المرور، كما أن الشبهة التي عرضت للسيدة عائشة رضي الله عنها حين قالت وقد سمعت حديث أبي ذر الذي ذكرناه آنفا قال شبهتمونا بالحمير، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه. هذه شبهة لا قيمة لها من ناحية فقهية، لا سيما وهي تعارض حديث الرسول عليه السلام، وإن كانت هي معذورة لأن الحديث لم يبلغها، لكن الشبهة أن المرور شيء وبقاء المرأة أمام المصلي شيء آخر. ولذلك يجب أن نفرق بين النصوص ولا نضرب بعضها ببعض، حتى لو كان حديث السيدة عائشة قولها شبهتمونا مرفوعا، ولكن هذا ليس معارضا للمرور. الصلاة إلى المرأة شيء، ومرور المرأة بين يدي المصلي شيء آخر، فلا خلاف بين الأحاديث والحمد لله. كذلك حمل الرسول للمرأة لو كان في مرور الصبي شيء بين يدي المصلي، وهذا منفي كما ذكرنا آنفا، فالحمل من الرسول عليه السلام لأمامة شيء آخر، ليس فيه معنى المرور المنهي والمحظور.
بالنسبة للحظر المرور أمام الإمام في صلاة الجماعة، هل يتعدى إلى المأمومين أيضا؟ إذن في المثال اللي استشهد فيه الأخ، يعني لا ضير من مرورهن وراء أو أمام المأمومين، لأنه المهم الإمام.
لا، هو تكلم عن الرسول حينما كان يصلي ويحمل،
لا قبلها قال صفوف النساء الخلفية ويحدث حركة أو جلة، مدام ما يمر أمام الإمام فلا ضير من المرور أمام المأموم.
لا ضير، ما أظن يخالف في هذا سترة الإمام سترة خلفه. نعم،
ولكن الشيخ يحدث بعض الأحيان يكون على النساء حرج شرعي لما يأتينا متأخرات ويريدنا أن يصلينا داخل المسجد.
عليكم السلام.
فلا يستطيعنا أن يعبرنا الطريق حتى لا يقطعنا الصلاة على أخواتنا المؤمنات التي يتنفلن أو يقضين الصلاة، لأنهن في مؤخرة الصفوف، وهن يريدنا أن يأتينا إلى الصف المتقدم لأنه الفراغ في المتقدم، فهنا يحدث الحرج الشرعي. ومن هذا الشبه جاءت في ذهني أن ألا تعامل المرأة في هذه المسألة معاملة خاصة؟
وما الفرق بارك الله فيك بين النساء والرجال في هذه القضية؟ فما يقع للنساء في هذه الصورة نفس الصورة تقع للرجال، صحيح؟
لا،
كيف لا؟
لأن الرجال يكونون دائما متقدمين في أول المسجد، والتتابع يأتي من الخلف، التتابع يأتي من الخلف، لكن نحن في النساء بالعكس، نبدأ من الخلف وننتهي إلى الأمام، وهنا الحرج. هذا الشبه الاثنين، أن النساء يكملن الصفوف يتقدمن قليلا، أما الرجال فإنهم يأتون من الخلف.
أنت إذا فهمت من كلامك وتصور أن ترى النساء يتقدمن الصفوف، هذا شيء. الشيء الثاني، ممكن المشكلة سواء المتعلقة بالرجال أو بالنساء، المرور الذي يبطل الصلاة أو يجعلها ناقصة الأجر هو المرور الذي يكون بين المصلي وبين موضع سجوده. فإذا فرضنا أن هذا هو المصلي وهنا موضع السجود، فمرت المرأة أمام هذه المرأة فلا ضير في ذلك، أو مر رجل أمام هذا الرجل فلا ضير في ذلك. الضير إنما هو المرور بين قيامه وبين موضع سجوده. أليس من الضرورة إذن أن تحشر المرأة نفسها بين قيام أختها المسلمة وبين موضع سجودها؟ تتأخر وراء السجود ولو بشبط وانتهى الأمر.
لا يعتبر الإمام سترة؟
تفضل.
حديث الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثة
راكبان. سؤالك عن الحديث حديثي أم فقهي؟
لا، فقهي.
فقهي، نعم. الحديث يعني أنه لا يجوز للمسافر أن يسافر وحده ولا أن يكون معه ثاني، فإن الراكب وحده شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رخم، أي فإذا سافروا ثلاثة فهذا السفر جائز، أما الواحد والاثنان فلا يجوز. وهذا الحديث فيه تفقه على النحو الآتي: إما أن يقال بأنه معقول المعنى أو إنه تعبدي. فإذا قيل بأنه معقول المعنى فحين ذاك ليس هذا الحديث على إطلاقه، وإذا قيل إنه تعبدي وقف مع لفظه فلا يجوز الأمر الذي لم يجد الرسول عليه السلام. والفرق بين أن نقول بأن الحديث معقول المعنى وبين أن نقول إنه تعبدي أن الرجل إذا سافر وحده مثلا في سيارته وفي طريق مسلوك مطروق لو أصيب أو حل به شيء وجد من يغيثه أو يعينه أو يساعده، بخلاف ما لو سافر في صحراء وحده حيث لا توجد هذه المعونة التي نتصورها أو نتخيلها، فهناك لا يجوز لوجود هذه العلة المقتبسة بالنظر الفقهي الصحيح. أما إذا قيل بأن الحديث تعبدي لا نعرف الحكمة ولا ما هي النقطة من تسمية الرسول عليه السلام الراكب واحد شيطان والراكب شيطانين، فإن نقول لا يجوز مطلقا السفر إلا مع ثلاثة فأكثر. هذا الذي أفهمه وهذا الذي أذكر كنت ذكرته في المجلد الأول حينما خرجت هذا الحديث وتعرضت لشيء من فقهه. تفضل دكتور.
ينهى عن الصلاة الثانية في المسجد الجماعة الثانية.
نعم.
ما رأي سيدنا فيها؟
ليس هناك بارك الله فيك حديث صريح ينهى عن الجماعة الثانية، لكن هناك تفقه في بعض الأحاديث الصحيحة وفي بعض الآثار الثابتة عن الصحابة يؤدي إلى أن الجماعة الثانية لا تشرع بشرط أن تكون في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. ولا شك أن أهل العلم يفرقون بين الحكم المستنبط استنباطا من الكتاب والسنة وبين الحكم الذي جاء النص عليه صراحة في الكتاب والسنة. فإذا كان الحكم من النوع الأول فلا يجوز أن يقال نهى رسول الله عن الجماعة الثانية، وإنما يقول أنا أرى وأفهم من مجموع ما جاء في هذا الموضوع من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة أن هذه الجماعة لا تشرع. كان فيما مضى عليكم السلام وبركاته، كان فيما مضى بعض الفرق المنحرفة عن الكتاب والسنة ترى أن كل حكم قام الفقه الصحيح على إثباته جاز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا مما أنكره أهل السنة جميعا ونسبوهم إلى الابتداع والضلال، لأنهم يتقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ولو كان الاجتهاد من الناحية الفقهية اجتهادا صحيحا. ما أدري إذن هل كان سؤالك عن الحديث أم عن الحكم؟ فإن كان سؤالك عن الحديث فقد عرفت أن لا حديث هناك، وإن كان سؤالك عن الحكم فهذا له بحث خاص. هل هناك شيء آخر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب. ما في حديث بهذا النص؟
النص يعني كما يتمنى الشخص لا نص إلا بالاستنباط. نعم. تفضل.
قوله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم.
نعم.
وتعرض علي أعمالكم بالغدوة والعشية، إن كان من خير
فاستحسنتم،
وإن كان من سنة استغفر الله عز وجل. أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث أخرجه البزار قال الزرقاني رحمه الله بإسناد جيد، وقد ضعف هذا الحديث من قبل ابن كراهية. فما وجه التضعيف في هذا الحديث؟
وجه التضعيف أنه جاء في طبقات ابن سعد مرسلة، والمرسل عند علماء الحديث من قسم الحديث الضعيف. أما إسناد البزار الذي جوده من جوده ففيه رجل اسمه عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، وعبد المجيد هذا أضعف من أبيه. عبد العزيز ابن أبي رواد هو في الواقع من رجال مسلم، ولكن تكلم فيه من قبل حظه، وهو في النهاية يحتج بحديثه في مرتبة الحسن. أما أبوه أما ابنه عبد المجيد فهو ضعيف من قبل حفظه، ولذلك فلا يستقيم القول بتجويد إسناده، لا سيما وقد خولف في وصفه فرواه الثقة مرسلا ولم يذكر الصحابي فيه. وهذا ما كنت أشرت إليه في تعليقي على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم السلام.
فبعض يقول ولا لك راد، يقول توحيد الملك.
توحيد ايش؟
الملك.
توحيد الملك.
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 نعم. واستدل بذلك بقوله تعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فقال الرب غير الملك وغير الإله إلى آخره.
هذا تفنن في التعبير والاصطلاح لا يترتب من ورائه كبير شيء. أولا اصطلاح حادث ثم لا يترتب من ورائه كبير شيء. نعم.
ادعى بعض طلاب العلم أن هناك حديثا في مسند الإمام أحمد فيه التصريح بوضع اليدين على الصدر بعد الركوع، فما هو مدة صحة هذا الكلام؟
هذا وهم وسوء فهم. الحديث الذي يشير إليه السائل هو في مسند الإمام أحمد بعبارة لا تعني الوضع بعد الركوع، لأنه بعد أن ذكر ما شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم من افتتاح الصلاة والقراءة والركوع ذكر جملة عطفها على ما قبلها، قال ورأيته. بعد أن ذكر القراءة والركوع قال ورأيته يضع اليمنى على اليسرى، فهذه جملة معطوفة على الجملة الأولى. لو كان الحديث ثم وضع، أي بعد أن رفع رأسه من الركوع ثم وضع اليمنى على اليسرى، لكان حجة صريحة في ذلك، مع إمكان إدخال علة خفية، وكثير من الأحاديث لا علل خفية لا يتنبه لها إلا أفراد من المحدثين القدامى، وقد نعرض بهذا. لو كان الحديث ثم وضع اليمنى على اليسرى لكان هناك مجال كبير للاستدلال به على الوضع في القيام الثاني، لكن الحديث لم يرد كذلك في مسند أحمد، إنما جاء ورأيته وضع اليمنى أو يضع اليمنى على اليسرى، فهذا من باب عطف الجملة على الجملة، هذه أول شيء. ثانيا، معلوم لدى أهل المعرفة باللغة العربية وأساليبها وآدابها أن الواو لا تفيد الترتيب، إنما هي لمطلق الجمع، فهو صادق حينما يقول رأيته يضع اليمنى على اليسرى، لكنه لم يحدد المكان، لم يقل أولا ثم، ولم يقل ابتداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه في القيام الثاني أو بعد الركوع أو نحو ذلك. أما ما أشرت إليه آنفا، لأنه لو كانت العبارة صريحة في الوضع بعد الركوع لجاء الإعلال بالشذوذ، لأن هذا الحديث بما أذكره هو من رواية وائل بن حجر، وحديث وائل بن حجر جاء من طرق عنه أشهرها طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، لم يذكر فيه وفي غيره من الطرق المذكورة في مسند أحمد وغيره إلا في القيام الأول. فإذا جاء مثل هذا الحديث وأراد أحد أن يثبت به الوضع بعد الركوع، وهذا كما قلنا من ناحية العربية غير سليم، لكن على افتراض أنه من حيث الأسلوب العربي يفيد الوضع بعد الركوع، لقلنا إذن صار هنا وضعان، الوضع في القيام الأول والوضع في القيام الثاني. فأين الوضع في القيام الأول؟ لم يذكر هذا الراوي، إنما ذكر الوضع في القيام الثاني، فهذا شذوذ مخالف لأحاديث وائل من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل وطرق الأخرى المذكورة في مسند الإمام أحمد. وهذا في الواقع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا ربيع مجلس.
تفضل يا أستاذ. تفضل هنا. مكانك ينتظرك. هنا هنا.
الله يبارك. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا أهلا. تفضل.
أنا أعتذر وأتفضل. لأنه مدعو عند الناس وأعدوا العشاء بمناسبة لمجموعة من الناس، فلما جاءنا هذا الطلب كنت ألبي طلب شيخي وشيخة أيضا وسلم عليهم ثم نعود.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير
جماعة
الخير. بارك الله فيك.
هذا بارك
الله فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله
يحفظك.
سلسلها بالبريد هنا في قلت والشيء بالشيء يذكر. يشبه هذا الحديث في مسند أحمد أيضا، ومن حديث وائل بن حجر أيضا، فيه ذكر الإشارة بالإصبع بين السجدتين. السياق لا يعني يساعدنا إلا أن نقول من حيث الأسلوب العربي أنه لا يمكن أن نفهم من هذا السياق إلا أنه يعني الإشارة بين السجدتين، لكن حينما نقابل هذه الرواية الروايات الأخرى المشار إليها آنفة عن وائل بن حجر وهذا الحديث بالذات الذي فيه الإشارة بين السجدتين جاء من طريق أيضا عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل. وفي ذهني أن الإمام أحمد رحمه الله رواه من طريق عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وذكر شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر السجود الأول. ولما رفع رأسه جالسا بين السجدتين ذكر الإشارة ثم سجد. فهذا الإسناد إذا نظر إليه مفصولا عن الرواية الأخرى عن عاصم ابن كليب قيل إنه إسناد صحيح.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
طرق كلها عن عاصم ابن كليب عليكم السلام يجد فارقا كبيرا بين تلك الطرق عن عاصم حيث أن كلها اتفقت على ذكر الإشارة في التشهد دون التعرض للإشارة بين السجدتين